بسم الله الرحمن الرحيم. تتمت شرح الحديث الماضي بقوله: وفي آخرة التي إليها مصيري، أي بارك لي في آخرتي التي إليها مصيري مردي، كما قال الله جل وعلا: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. فالمصير إلى الله، والآخرة هي دار القرار، والدنيا هي دار الممر والعبور، كما قال مؤمن آل فرعون: يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار. والبركة المطلوبة في الآخرة، في آخرة التي هي إليها مصيره، بركة الجنة، بركة العافية من النار، بركة السلامة من العذاب. فمن بارك الله له في آخرته سلمه فيها من العذاب وجعله في النعيم، وهي نتيجة بركة الدين: بارك لي في ديني، ونتيجة عافية الدين، وثمرت عافية الدين وصلاح الدين. هذا الحديث جاء عمن؟ من أبي هريرة في مسلم، وهو هنا عن الزبير. الفقرة التي تليها، وهذه أيضا البركة تشمل أمور الآخرة كلها، من القبر فما بعده، فهو في قبره في بركة وعافية، لا يعذب، وهذا الصراط عند الميزان وفي سائر مواطنه، والبركة لازمه والعافية لازمه بسبب صلاح الدين الذي مضى، كما قال الله عز وجل: وأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: هاؤم اقرأوا كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابية. فهو في عيشة راضية في جنة عالية، قطوفها دانية: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. ومعنى أسلفتم أي أمضيتم، بسبب ما أمضيتموه ورحمة الله عليكم، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم، أي بما أمضيتم من عمل صالح. فهذا كان السبب في صلاح أخراكم. وقوله: في دنياي التي فيها بلاغي، يطلب البركة في الدنيا التي هي بلاغ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثلكم كمثل رجل، أو قال مسافر، استظل في شجرة ثم راح وتركها. قال في حديث ابن عمر: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. فهي عبارة عن بلاغ يتبلغ به. في حديث الأقرع والأبرص أن ذلك الرجل قال: مسكين وابن السبيل، ملك أتى إلى أولئك النفر: لا بلاغ اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بعيرا أتبلغ به في سفري، أي أصل به إلى مكاني، إلى مقري الذي أريد. وهكذا الدنيا بلاغ يتبلغ بها، يتخذ من ذلك إلى دار القرار، إلى الآخرة. وفي دنياي التي فيها بلاغي، وهي هذا البلاغ هو الزاد، يتخذ منه الزاد. قال الله جل وعلا: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فأمر الله عز وجل بالتزود، أخذ الزاد من هذه الدنيا التي هي بلاغ يتبلغ به. فمن لم يتبلغ من هذه الدنيا ليس له موطن يتبلغ منه، يتخذ منه بلاغا لآخرته كلها. الدنيا دار عمل، منها البلاغ، والآخرة دار جزاء يستفاد من هذا البلاغ. ويبين ذلك ما في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتبع الإنسان ميتا إذا ثلاثة، أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله، فالعمل هو الذي تبلغ به في سائر مراحل الآخرة، والمال ما فيه بلاغ، يرجع المماليك الذي يسير معه كذلك يحمل عليه إلى القبر وهكذا، ويبقى واحد يبقى عمله. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان قطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له، أو صدقة جارية أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، أو ولد صالح يدعو له، فينقطع عمله. الميت ما له إلا ما سعى، ليس له إلا عمله الذي قدمه وتبلغ به، وإن لم يقدم شيء حصلت له حسرات لأنه ما قدم. أن تقول نفس: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول: لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب: لو أن لي كرة فأكون من المحسنين، بلى قد جاءتك آياتي وكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين، ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. الآية: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. فهو يطلب الرجوع من أجل أن يتبلغ لآخرته، ما يريد أن يبقى في الدنيا، لكن يريد أن يعمل صالحا يأخذ بلاغا من هذه الدنيا. كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، أي معناها لا يرجع، فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. والذي ما يتبلغ من هذه الدنيا يوم القيامة أخبر الله بحاله بقوله: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، اعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. وهكذا قد يشغله الشيطان، يخذله الشيطان عن البلاغ فيندم. وقال الله سبحانه وتعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان الإنسان خذولا. وهكذا كثير من الآيات يخبر الله سبحانه وتعالى عن ندم الذين ما أخذوا بلاغا من هذه الدنيا لآخرتهم. فالدنيا بلاغ، يعني يأخذ منها معاشه. وفي حديث أبي هريرة: أصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وهذا فيها بلاغي، ففيها معاشه يعيش فيها، عبارة عن عيش مؤقت، وفيها بلاغه يتخذ من هذا المعيش بلاغه إلى الآخرة، هذه المعيشة من هذا البقاء فيها. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. وفي دنياي التي فيها بلاغي واجعل حياتي زيادة في كل خير، هذه الفقرة مقتضاها طلب عافية الدنيا من الذنوب، بحيث أن من عافاه الله عز وجل صارت حياته ازداد بها خيرا، كما في حديث عبد الله بن بشر رضي الله عنه: خير الناس طال عمره وحسن عمله. زيادة في كل خير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، إن كان لابد فاعلا فليقل: اللهم احيني ما كانت الحياة خيرا لي. وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. فمعناه أنه لا يطلب الموت مباشرة، ولكن يستخير الله، لأن حياة المؤمن لا تزيده إلا خيرا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتمنى أحدكم إما مسيء، إن كان مسيئا فيستعتب، وإن كان محسنا فيزداد، فإن طول عمر المؤمن لا يزيده إلا خيرا. إذن المؤمن يزداد خير، فلا يتمنى الموت لضر نزل به من فقر أو من مرض أو من تسلط عدو أو أعداء أو شيء من نوائب الدنيا، لا يتمنى لهذا الغرض، لا يتمنى الموت. ولكن يجوز له أن يتمنى الموت، أن يتمنى لقاء الله عز وجل ويستخير الله، يطلب خيرة الله في ذلك، إذا حصل في دينه ضرر، خاف أن يفتن في دينه لقوله لضر نزل به، مفهوم أنه إن كان لأمر في دينه أنه يجوز له، كما حصل من عديد من السلف. جاء عن عمر وجاء عن البخاري وجماعة عند خشية حصول فتنة أو تقصد ضعف الدين. ويؤيد هذا حديث ابن لبيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان يكرههما المؤمن وهما خير له، يكره قلة المال، وقلة المال أقل عند الحساب أو أقل للحساب، أي يكون حسابه أيسر عليه، ويكره الموت، والموت خير للمؤمن، أو قال المرء من الفتنة، خير للمؤمن من الفتنة، فلأن يموت اليوم أهون من أن يموت غدا، إذا كان سيؤدي البقاء إلى أن يفتن في دينه فيلقى الله عليه غضبان لكثرة الفتن. وفي صحيح مسلم: بادروا بالأعمال، حديث أبي هريرة، فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا يمسي كافرا، ويمسي مؤمنا يصبح كافرا، يبيع دينه بعرضه من الدنيا. فمن كان كهذا الحال موته أهون من بقائه، كما في حديث عبد الله بن بصر: خير الناس من طال عمره وحسن عمله، وشر الناس من طال عمره وساء عمله، استزداد ذنوبا ويحمل أكثر مما قد تحمل، وكل ما ازدادت ذنوبه ازداد تعذيبه، ازداد عذابه وثقل عليه العذاب. فكما أن أهل الجنة درجات على حسب أعمالهم، ولكل درجات مما عملوا، فأهل النار دركات، أهل الجنة ليتراءون الغرف فوقهم أصحاب الدرجات العلى، كما يتراءى الكوكب الغابر في الأفق لتفاضل ما بينهم، وأهل النار دركات، دركة أسفل من دركة، دركة أسفل من دركة، وهكذا. ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. أصحاب النار يقولون هذا، أنهم يجعلونهم تحت أقدامهم. وكما أن الإيمان يزيد، الكفر يزيد، يزيد الله الذين اهتدوا هدى، يزداد إيمانا مع إيمانهم، هكذا الكفر أيضا يزيد. قال الله سبحانه وتعالى: أحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. قال: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما يحلونه عاما، زيادة في الكفر، أي هم كفار زادوا كفرا، فتزداد آثامهم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، بما أنهم ازدادوا آثام ازدادوا عذابا، الذين كفروا وصدوا عن سبيل زدناهم عذابا فوق العذاب ما كانوا يفسدون، فيعذب على كفره وشركه، ويعذب على كل معصية اقترفها وكل فريضة تركها. وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون، عوقب على كفرهم وعلى ترك الزكاة. ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين، عوقبوا على كفرهم وعلى ترك الصلاة وعلى ترك إطعام المسكين وعلى خوضهم مع الخائضين كما في الآية بعد هذه. فقوله واجعل حياتي زيادة لي في كل خير، نعمة أنت أطلب أن الله يبارك في عمرك في حياتك ويجعلها زيادة لك في الخير، في التوبة، في الإصلاح، في الاستكثار من الحسنات. طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله استغفروا لذنوبهم يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. والموت راحة، كثير من الناس ربما يعتبر الموت ما هو راحة، الموت راحة عند الفتن. إذا جنبك الله الفتن بأي وسيلة من الوسائل فأنت مستريح وسعيد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن السعيد لمن جنب الفتن. ومعنى جنب الفتن في حياته أو جنب حتى بالموت، جنبه الله الفتنة ولو بموت. فالموت راحة من الشرور. واجعل الموت راحة لي من كل شر. ويؤيد ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. والمسجون ما هو مستريح، فالمسجون مقلق متعب، يعني ما يجد راحته من السجن، معروف أذن بالله منه. فهي سجن للمؤمن، ولا سيما إذا حصلت عليه فتن واشتدت عليه المقلقات والأذيات، يستريح إلى الآخرة، يخرج من هذا السجن فيستريح. الذي يخرج من السجن خرج إلى فرج، من ضيق إلى فرج. وفي الصحيح مر بجنازة النبي صلى الله عليه وسلم فقال مستريح، قالوا ما مستريح يا رسول الله؟ قال مستريح من نصب الدنيا ومن كذا ومن كذا، أي إلى الآخرة، لأنهم صاروا من ضيق إلى سعة. مهما كانهم في الدنيا فالآخرة خير لهم من الدنيا، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك وترضى، والآخرة خير للمتقين. فالموت راحة إذا حصلت فتن وحصلت شرور، نسأل الله العافية ونعوذ بالله من الفتن. فهذا الدعاء حافظ عليه، ففيه مخارج لك من الفتن بإذن الله عز وجل. هذا الحديث كحديث أبي هريرة في صحيح مسلم، فالحديث هذا حديث صحيح. أولا أن عروة بن الزبير سمع من أبيه وإن كان صغيرا في السن، كما نبه على ذلك الشيخ رحمه الله، حديث صحيح. ثانيا أنه معضود بحديث أبي هريرة الذي في صحيح مسلم، فيزداد به قوة، يزداد بذلك الحديث، فإنه مثله مثل هذا. ويزداد قوة أيضا بحديث عبد الله بن عمر ابن عمرو النبي صلى الله عليه وسلم كان من أذكار المسأل اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. العافية هي صلاح الدين، العافية هي البركة في الدين. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي، نظير هذا ديني ودنياي. ومدلول قوله حتى جعل حياتي زيادة في كل خير أن المؤمن كله خير، من خير إلى خير، كل يوم يزداد خيرا. وليس معناه أنه ما ينقص إيمانه وما يضعف إيمانه إلا بقى ينضف، لكنه يزداد خيرا. كما أن طالب العلم المستمر في طلب العلم كل يوم يزداد علما، كذلك المؤمن كل يوم يزداد عملا صالحا، صلي صلوات، يقرأ قرآن، فيزداد أجور، يستفيد. فهو مستثمر في هذه الدنيا أكثر من غيره. إن أمر المؤمن كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له أجور، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له وأجور، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. قوله حياتي زيادة في كل خير. وفي حديث أبي هريرة: ألا أخبركم بخيركم من شركم، شركم من خير؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: خيركم من يرجى خيره ومن شره، وشركم من لا يرجى خيره ولا من شره. فمن هذا الحديث تستفيد أن المؤمن خير خير. ولهذا شبه النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن بالنخلة، النخلة ما فيها شر، كلها خير، كلها نفع، كلها نفع للإنسان وللحيوان. حتى النوى حقها صارت تباع في أماكن العطارات لما فيه من الفوائد، ولأنه يستفاد. وحتى النوى حقها فيها علف للمواشي يسمنها ويريحها النوى. وتعرف قصة أبي سفيان لما جاء من الشام يعني تقدم ينظر فوجد مكان بعير جالس أو مكان ربض فيه، فوجد البعر ففته فقال: إن هذا لمن يعني من إبل أهل يثرب، لأنه كان يعلفونها النوى، فوجد النوى فيها. وأسماء كانت تعلف فرس الزبير النوى، تجمع النوى، تجمع النوى حق التمر وتعلفه، إن هذا علف قوي يأكله الفرس فيستريح، يقوى عضلاته. هذا شيء فيه، وهو شيء يرفع ما ينفى ويرمى، فكيف بمنافع التمر الرطب؟ كيف بمنافع السعف؟ ما كنا نعرف في المساجد إلا من ذلك السعف يصلون عليه الحصير. كيف بمنافعه كذلك في البيوت ويأكلون على موائده؟ كيف بمنافعه في البيوت ويجعلون منه السجاد ويجعلون منه السفر ويجعلون منه كلها نفع؟ كيف بمنافع الجذوع ويجعلون منها يعني بنايات قوية بمثابة أعمدة؟ قوي النخل جدا، جذوع النخل بمثابة أعمدة، حتى إن الأرض ما تأثر فيها كما تأثر في غيرها، قليل تأثيرها فيها جذوع النخل. فليس في النخلة شيء مضر أبدا، كلها نفع كلها. مثل المؤمن شجرة تشبه المؤمن أخبروني ما هي، فجعلوا يتذكرون الشجر، شجر البوادي. قال ابن عمر: وقع في نفسي أنها نخلة، فلم يتكلم باعتبار وجود أبي بكر وعمر. قال أبوه: لو قلتها كان أحب إلي من كذا وكذا. شجرة تشبه المؤمن كلها نفع. وقد شرحوا هذا الحديث شرحا واسعا بما يدل على أن منافع النخلة، وأنه لا يوجد منها مضر، جمارها وتمرها ونواها وسعفها وإلى آخره، فكله خير، زيادة في كل خير، كله خير. انتهى هذا الحديث. وما قصدنا من التعليق عليه مع بيان صحته بهذه الطريق التي أبانها الشيخ رحمه الله، وبشاهده الذي في صحيح مسلم يعضد بعضه وشواهد بعضه أيضا في حديث عبد الله المذكور من أذكار المساء، والحمد لله. إلى هنا بارك الله فيكم.